بسم الله الرحمن الرحيم.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فهو الواحد الأحد وهو الفرد الصمد، وهو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، وهو الذي يجير ولا يجار عليه. فتعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فإن الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بالنعم الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى ولا تستقصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله. نعم الله عز وجل علينا كثيرة غزيرة ليس لنا يد بشكرانها، وهي من أشد هذه النعم وأعظمها نعمة الإيمان ونعمة الإسلام ونعمة الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. فنعمة الدين ونعمة الإسلام ونعمة الإيمان هي أعظم نعمة ينعمها الله عز وجل على عباده، وهذه النعمة لا بد للعبد أن يقر وأن يعترف بمنة الله سبحانه وتعالى عليه، إذ اصطفاه من بين الناس. هذا يثبت في الله، وهذا يدعي له الصاحب والولد، وهذا يركع لحجر وآخر يسجد لشمس وقمر. كل هؤلاء استنقذك الله عز وجل من بينهم فجعلك عبدا مسلما حنيفا لله عز وجل غير مشرك. فلا بد ان تكثر من الشكر لمولاك ومن الاعتراف له سبحانه وتعالى بتلك المنة التي لا تنزيها منا. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وبعد أن يقر العبد ويعترف لله عز وجل بتلك المنة الكبرى، ينبغي عليه أن يأخذ بالوسائل التي تثبته على هذا الدين، والتي ترسخ في قلبه معنى الإسلام ومعنى الإيمان، والتي تزيده قربا من الله سبحانه وتعالى كل صباح وكل مساء. لأن الثبات على هذه النعمة هو فضل منة ومنة ونعمة أخرى من الله عز وجل. يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك، أي على الحق والدين، لقد كدت تركن إليه شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا مصيرا. فالله عز وجل امتن على نبيه صلى الله عليه وسلم بأن ثبته على هذا الدين، ولم يصغ بقلبه صلى الله عليه وسلم إلى الذين يخلطون بين الدين وغيره، أو الذين يدعون إلى الباطل ويستخلفونه في ثوب الحق وما أكثرهم في دنيا مال. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فثبت الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم على هذا الدين. وإذا كان محل الدين من العبد أفضل هو قلبه، وهذا القلب يضطرب على الإنسان ويتغير ويتلون، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: مثل القلب كريشة في البيضاء تقلبها الريح ظهرا لمصر. وقال عليه الصلاة والسلام: لقلب ابن آدم أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. ولهذا كان من أكثر دعائه عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على الدين. وكان دعاء أهل الإيمان: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فلا بد للعبد، والحال هكذا، أن يأخذ بأسباب العافية، وأن يبحث لنفسه كيف يمثل من قلبه هذا الدين، وكيف يعلي رصيد الإيمان، وكيف يشكر الله عز وجل قولا وعملا ظاهرا وباطنا على هذه النعمة. ليس هناك من وسيلة أعظم من ثبات العبد على دين الله إلا أن يثبت على أصل التوحيد والإيمان، إلا أن يتقرب إلى ربه بهذه النعمة العظيمة، نعمة إكرام الله عز وجل بالعبادة، نعمة توحيده سبحانه وتعالى. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنزلوا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياه فارهبون. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وقال عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وارضاه: ان الله عز وجل لا يثبت إلا أهل الإيمان، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. فالله عز وجل يثبت أهل الإيمان وأهل التوحيد، يثبتهم على الحق وعلى الدين في الدنيا، ويثبتهم على قول لا إله إلا الله عند مماتهم، ويثبتهم بتثبيتهم لإجابة سؤال الملكين في قبورهم حينما يسألون: ما دينكم؟ ومن ربكم؟ وما تقولون في الرجل الذي بعث فيكم؟ كم يحتاج العبد إلى إيمانه وتوحيده بالله عز وجل في مواطن الشدة. انظر إلى موسى عليه السلام وهو يخر ممن معه من السلة المستضعفة من الفرعون الطاغ العنيد، فلما بلغ البحر قال أصحاب موسى: إنا لمدركون، هذه هي النهاية وتلكم هي الغاوية. قال الواثق بربه، الواثق إيمانه بالله عز وجل الذي لا يتزعزع في أوقات الشدائد، قال: كلا إن معي ربي سيهدين. وهكذا قالها محمد صلى الله عليه وسلم، ومن قبله إبراهيم عليه السلام الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. إن إيمان العبد لهو أعظم وسائل تثبيته على دين الله تبارك وتعالى، وكلما كان إيمانك أعلى كنت من الله أقرب، وكنت على دينه أثبت، بل وكنت مثبتا لمن حولك من الناس على الخير، لا سيما في أوقات الشدائد وحين تتزعزع القلوب ضعيفة الإيمان، يجعل الله عز وجل راسخ الإيمان ثابتا في نفسه على الدين مثبتا لغيره. وهكذا الخوف والرجاء والتوكل والإنابة ومحبة الله عز وجل وخشيته في السر والعلن وصدق الإيمان به وحسن التوكل عليه، كل هذه عوامل تثبت العبد على دين الله تبارك وتعالى. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أي أول المبادرين إلى أمر الله سبحانه وتعالى. ولعلنا ذكرنا لكم قصة هذا الرجل الفلاح البطيء الذي لا يكاد يكتب اسمه أو يقرأ، وقد أتى بمحصول قمحه فوضعه في الجرن أمام الدار، ثم ذهب يتوضأ لصلاة العشاء، فإذا به يسمع صياحا عظيما خارج الدار، فخرج فوجد أن القمح الذي تعب فيه شهور عددا قد اشتعلت فيه النيران، وعلت فيه ألسنة اللهب حتى علت أسطح المنازل. ماذا قال هذا الرجل؟ هل شق ثوبه؟ هل تلمس في الأرض جاءته نفحة صدرية؟ أبدا والله، ما زال هذا الرجل على أن رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم إن كان هذا يرضيك عني فزدني منه، اللهم إن كان هذا يرضيك عني فزدني منه. هذا هو حال أهل الإيمان عند الشدائد والكروبات، ما يفيئون إلا لإيمانهم، الثواب أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الوسيلة الثانية لثبات العبد على دين الله تبارك وتعالى القرآن الكريم كتاب الله عز وجل، هو نور البصائر من عماها وشفاء النفوس من شبهاتها وجواها، هو المنادي في المساء والصباح يا أهل الفلاح حي على الفلاح، ناد المنادي من فوق الصراط يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. كتاب الله تبارك وتعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما. كتاب الله عز وجل الذي يطهر قلب المؤمن ويهدئ من روعه ويشفيه من أمراضه، هذا الكلام الذي هو أحسن الكلام، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ فكتاب الله عز وجل هو من أعظم الوسائل لتثبيت المؤمنين على الحق وعلى الدين. فيه يا أمة الإسلام إلى كتاب ربكم عز وجل، واستنصحوا هذا الكتاب واستنصحوه يخرجكم من هذه الظلمات وهذه الفتن وهذه المشكلات التي أحلت بكم وأحاطت بكم كإحاطة الزوال العنف، لن تخرجوا والله من أزماتكم ولا من شدتكم ولا من مشكلاتكم ولا من ضوائبكم إلا أن تراجعوا إلى الله عز وجل، فتنظروا ما فيه من الخير فتعملوا به، وتنظروا ما حذر به من الشر فتبتعدوا عنه. فهلموا يا أمة القرآن في شهر القرآن وشهر الصيام، هلموا جميعا لنحدث جميعا توبة جماعية، ونستغفر الله عز وجل من تفريطنا في قراءة القرآن، ومن تفريطنا في سماع القرآن، ومن تفريطنا بتفضيل ألسنتنا بقراءة القرآن وبتدبر القرآن وبطلب الشفاء من القرآن. هيا نستغفر الله عز وجل من الهجران الذي يشارك به كل منا بحسبه. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الوسيلة الثالثة للثبات على الدين الاستزادة من نور الوحي كتابا وسنة وأحكاما شرعية، فلا شك أنه كلما ازداد العبد من العلم ورسخ في قلبه، كلما استبصر الأشياء على حقيقتها وكلما صار كأنه يراها رأي العين، فليس يريد أحد أن يحدثه بالمزيد ويطلب دائما المزيد. ولذلك قال الله عز وجل لنبيه وقل رب زدني علما، قال العلماء ولو كان شيء أشرف من العلم لأمر الله عز وجل نبيه أن يطلب منه المزيد، ولكن لما كان العلم هو أشرف شيء في هذه الدنيا أمره سبحانه فقال وقل رب زدني علما. فلا بد من الاستزادة في نور الوحي، ليس أحد منا رجلا أو امرأة صغيرا أو كبيرا إلا وهو محتاج إلى نور الوحي. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن الظلمات ليس بخارج منها. فالعلم يجعل العبد ثابتا على ما يعتقد انه الحق. ولذلك راينا نماذج العلماء في القديم والحديث هم الذين يثبتون الامه على الحق. قال بعض اهل العلم: ايد الله عز وجل الاسلام يوم الرده في الصديق ويوم المهنه في احمد بن حنبل، وكان بينهما من العلماء وقف المراتب الرائعه في وجه الكفار ووجه الطغاه ووجه الضاله، وبينوا للامه صحيح الدين ولم يروضوا رمضان السعاده ولم يكتموا ما اتاهم الله عز وجل من البينات. فلا بد للعالم ان يتاتى بالنبي صلى الله عليه وسلم وان يبين الحق. فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين. وهكذا قالها العلماء قديما وحديثا. انظر الى مؤمن ال فرعون كيف كان موقفه ومجادلته لقومه، ويقول: بما لي ادعوكم الى النجاه وتدعونني الى النار، تدعونني لاكفر بالله واشرك به ما ليس لي به علم، وانا ادعوكم الى العزيز الغفار. قالها العلماء ولا زالوا يقولونها. والعالم الذي يسكت عن بيان الحق تنزل مرتبته في قلوب الخلق. فلا زال العالم الذي يطلع بالحق ويدل الناس عليه في اوقات الشده هو الذي يرفعه الله سبحانه وتعالى. كما قال الله عز وجل: قال رجلان من الذين انعم الله عليهما اي العلم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. وقال الذين أوتوا العلم ويكون ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولم يلقاها إلا الصابرون. فلا بد لكل مسلم ومسلمة من الاستزادة بالنور الوحي حتى تستدير منا هذه القلوب وحتى تنقشع ظلمات النفوس. ولا زال العبد طريق الخير والهدى والحق طالما انه يطلب الحق من الحق ويذهب الى احق الكلام، كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومن وسائل الثبات على الحق الطاعه بعموم سورها. فكلما كان العبد لله اطاع كلما كان على الحق اثبت. ولو انهم فعلوا ما لكان خيرا لهم واشد تثبيتا. واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فكونوا يا عباد الله طائعين لله واثبتوا على طاعتكم من اقامه للصلاه ومن اداء للزكاه ومن صوم لرمضان ومن حج وعمره ومن بر للوالدين ومن اداء للامانه ومن نصح للأمة ومن امر بالمعروف ونهي عن المنكر ومن حسن للجوار ومن السعي في مصالح امه الاسلام. وهكذا دائما وابدا كلما كان العبد لله اطوع كلما كان على الحق اثبت. وكذلك ايضا من صور الطاعه الدعاء. ونحن في شهر الصيام وهو شهر الدعاء. واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اين التضرع يا امه الاسلام ونحن نمر بهذه الشدائد الجسام؟ هل اصبح الناس لا يوقنون ان الله يستجيب لمن دعاه؟ لماذا تفرط في هذه العباده العظيمه؟ لماذا ونحن نعاني هذه الكروبات؟ اليس فينا عبد صالح مستجاب الدعوه في مثل هذا اليوم الذي يستجاب فيه الدعاء؟ ونحن صائمون لله عز وجل ان يرفع الله المحنه وان يكشف الغم عن الامه وان يتقدم اهل الرشاد ليصلحوا بين عباد الله ويزيلوا الخلاف ويرفعوا الخصام ويعود الوئام وتعود المحبه بين عباد الله بعد الشقاق والخلاف ونذر الحرب هذه التي تأتينا صباح مساء. ونسأل الله عز وجل أن يشغل وسائل الإعلام التي تقول الزور والمنكر صباح مساء بأنفسها، وأن يكفي المسلمين شر هؤلاء الأشرار، شر هؤلاء الأشرار الذين يحرشون بين عباد الله عز وجل ويريدون للشعب أن يقتتل ثم تكون محفور من الدماء. أليس فيهم رجل رشيد يدعو إلى الصلح؟ فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. أين أهل الرشاد؟ وأين أهل العلم؟ وأين أهل العقل؟ وأين الذين يحبون هذا الوطن ويحرصون على مصالح الأمة ويقدمون أعلى المصالح وإنفاذ أدناها ويرتكبون أخص المفاسد ويتجنبون أعلاها؟ أين نحن من هذه المعاني العظيمة؟ فينبغي أن نحب جميعا، فنرفع على الله عز وجل بالدعاء لأنفسنا وأولادنا وأزواجنا بالصلاح والهداية ولمجتمعاتنا بالخير والبركة، وأن يأخذ الله عز وجل بنواصينا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يبين لنا سبحانه وتعالى ما اختلفنا فيه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل إذا قام في صلاة الليل، كان يستفسح بهذا الدعاء العظيم، كان يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ومثل الدعاء ذكر الله سبحانه وتعالى، به يجلى عن القلوب وترطب الألسن وتسكن النفوس وتطمئن القلوب، ويعظم أجر الذاكرين لله سبحانه وتعالى والذاكرات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مصطفى. وأما بعد، كذلك من وسائل ثبات العبد على دين الله تبارك وتعالى أن يتدبر في قصص السالفين والأولين. يقول الله عز وجل: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فربنا سبحانه وتعالى ذكر قصص الأولين مش لتثبيت، وإنما ليثبت قلب الذي صحب. وكل من قرأ هذا القصص ليتدبر كم قضي من خلق الله، كم قتل من النبيين والمرسلين، وكم نفي منهم عن بلادهم، وكم حبسوا وكم ضربوا وكم اوذوا لتظل رايه الحق دائما وابدا مرفوعه. ما يموت انسان الا ويقوم اثنان، ولا يموت اثنان الا ويقوم اربع يحملون هذه الرايه التي لم تسقط ابدا مهما حاول الخفافيش وان يسقطوا هذه الرايه. فوالله لن تسقط هذه الرايه ابدا، لن تسقط هذه الرايه ابدا. ان هؤلاء كمثل طفل صغير يريد ان يطفئ ضوء الشمس حينما ينفخ فيها، وانى له هذا وانى له هذا. فلذلك ينبغي على كل منا ان يسعى جاهدا لنصره هذا الحق، وان يتدبر في قصص الاولين والسالفين من النبيين ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وكذلك أيضا من وسائل ثبات العبد على الحق أن يكون داعيا إلى الله سبحانه وتعالى. والدعوة ليست خطوة كهذه أو درس أو مؤتمر أو ندوة، هذا مظهر لمظاهر الدعوة. الأصنام المسلمين جميعا رجالا ونساء دعاة إلى الله سبحانه وتعالى. لما قال رستم لدعي بن عامر: ما الذي جاء بكم؟ قال: إن الله ابتعثنا كأننا كنا أموات فأحيانا الله بالإسلام. وهو كذلك، إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عهد الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هذه رسالتكم يا أمة الإسلام، هذه رسالتكم. فلا عمودية لبشر بعد اليوم. كيف يجمع العبد بين توحيده لله وهو يريد أن يعبد بشرا مثله مثله حينما يطيعه فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، أو لا يفعل ما الله عز وجل به؟ إذ أنا هو هذا الإنسان، هذا لا يكون أبدا، ولا ينبغي أن يكون عليه المسلم. فهكذا ينبغي علينا جميعا أن نكون دعاة لله سبحانه وتعالى. ومن أحسن قولا، أي ما أحسن قولا من هذا؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال: إنني من المسلمين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له أجره، وأجر من عمل به لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ويقول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالدعوة إلى الله عز وجل تحتاجنا جميعا يا أهل الإسلام. بلغوا عني ولو آية، لا تستنكف إذا رأيت ما تعلم أنه مخالف لشرع الله أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر. فالنصيحة واجبة على المسلمين بعضهم لبعض. والوسيلة الأخيرة، وهناك وسائل أخرى ولكن حتى لا نطيل عليكم، هي أن نوقن وأن نثق جميعا أن المستقبل لله. ليس هناك مستقبل للأديان الأخرى، لا يهودي ولا نصراني ولا بوذي ولا للمذاهب الهزال، لا شيوعي ولا علماني ولا وجودي ولا أفكار فلسفية. لن يبقى إلا الإسلام، لن يبقى إلا الإسلام. فكونوا على ثقة من هذا الأمر، كونوا على ثقة أن الجولة الآخرة هي لدين الله تبارك وتعالى. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمره، أن يكسر دماغه، يكسر دماغه، يصيبه في رأسه حتى يصيب أم الدماغ. فإذا أصيب الإنسان في دماغه أصبح كهذا العمود، لا حياة فيه، لا يستطيع أن يدفع مشيه. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمره، فإذا هو ذاهب ولكم الويل مما تصفون. فلذلك كونوا على ثقة ببشرى رب العالمين سبحانه وتعالى لكم، وبشرى نبيكم صلى الله عليه وسلم لكم، أن الجولة الآخرة ستكون لهذا الدين ولأولياء الله سبحانه وتعالى. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. الله أو لا يأتاه الليل والنهار حتى يسود هذا الدين، حتى لا يدع الله عز وجل بيت بدل ولا بيت ورع إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز وبذل ذليل، عزا يعز به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. فلا تبأسوا يا أهل الإسلام، ولا تهنوا ولا تحزنوا، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين فقط تمسكوا بدينكم ولا تفرطوا فيه، واعلموا أن الله هو الغالب، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كيف نصل بهذه الوسائل وكيف تحيا بها؟ ليس هناك من سبيل إلا بالتربية والتعليم، إلا بالتربية والتعليم، إلا بالتربية والتعليم، تربية ربانية إيمانية لا تكتسب إلى أحد من البشر، تربية إيمانية ربانية، وهي كذلك علمية ليس فيها مكان للسحر ولا للشعوذة ولا للخزعبلات، بل إنها تقوم على البرهان من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تربية كذلك واعية ليست تدخل في المساجد وتحبس أنفاسها فيه فلا يسمع بها من هو خارج المسجد، وإنما هي تعي هذا الواقع الذي تعيشه وتعلم ما يكاد لأمة الإسلام من مؤامرات ونتائج لكي ينتشر الباطل وينقطع الحق، فهي تطلع على هذه الأمور جميعا، ثم إنها متدرجة تحمل الناس على الحق رويدا رويدا حتى كلما ترقى الناس في إيمانهم تحملوا ما يليق بهم حالهم من وحي الله تبارك وتعالى. فهي تربية إيمانية علمية واعية متدرجة تترسم خطى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقبل أن أغادر مكانها أذكر إخواني الصائمين وغيرهم ممن ليس معنا بهذه الشعيرة العظيمة، شعيرة زكاة الفطر التي شرعها نبينا صلى الله عليه وسلم وفرضها طهرة للصائمين من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. فهذه الزكاة زكاة الفطر ليست خاصة بالأموال، بل إنها خاصة بالأنفس، وتخرج من الأقوال من الرز أو التمر أو الزبيب أو القمح أو غيرها مما يكون غالب قوت أهل البلد، مما يكون أغلب قوت أهل البلد. وفرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من بر، والصاع اللي هو أحفنة بكفي الرجل المعتدل، ويقارب حوالي 2.5 كيلو إلى 3 كيلو مربع، لأن هو في الأصل مكيال، فبيختلف الحب الكبير زي التمر مع الحب الصغير زي القمح، ولكن خذ بالاحتياط خليهم 3.5 كيلو عن القمح. يقول لك طيب أنا زوجتي ومعايا عيل هودي 7-8 كيلو من واحد، نقول لك اخوانك في مجمع الصحابه يستقبلون عنك، اما ان تعطيه مال يشترون لك به زكاه مالك وتقول لهم احنا كم فرق، واما ان تدفع اليهم صدقه فطرك وزكاه فطرك وهم يتوكلون عنك باخراجها ان شاء الله عز وجل. فالصواب انها لا تخرج قيمه، لا تخرج زكاة فطرك فلوس. ما تقولش الفقير في حاجة للفلوس، لأن في حاجة اسمها زكاة مال، دي زكاة أنفس وأقوال. خرج القوت مش هتخرج، وكل واحد يديله الفلوس. شوف انت هتطلع على الفرد 10 جنيه، بخمس افراد 50 جنيه، وهو يشتري لك قرن او كم خزمين ثم يخرج عنه. وربط وجود هذه الزكاة يكون بدخول ليلة العيد، يعني العيد او يوم الخميس الجاي، اول ما ليلة الخميس تدخل بغروب شمس يوم الاربعاء، يكون قد بدا وقت وجوب الزكاه. وممكن الواحد يخرجها قبلها بيوم او يومين لاثر ابن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. لكن لا تتعجل قبل ذلك، لو دفعت المال او القوت لمن يتوكل باخراجها هذا لا ضير فيه، بل ينبغي لمن ممكن ان يؤخرها الى ليله العيد، والوقت ممتد الى ان يصلي الامام صلاه العيد. فلحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاه الفطر من رمضان صاعا من بر او صاعا من تمر او صاعا من شعير او صاعا من زبيب، فمن اداها قبل الزكاه قبل الصلاه اي صلاه العيد فهي زكاه مقبوله، ومن اداها بعد الصلاه فهي صدقه من الصدقات. فاخوانكم من باب التعاون على الخير واحياء السنه وتحفيز المسلمين على هذه الشعيرة يستقبلون زكاة فطركم. تقبل الله منا ومنكم صالح الأقوال وصالح الأعمال، وهدانا وإياكم وأهل الإسلام ثواب السبيل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اشف كرب المكروبين ويسر لعسر المعسرين. اللهم اشف كرب المكروبين، اللهم يسر عسر المعسرين، اللهم اكشف الغمة عن الأمة يا رب العالمين. اللهم عافنا يا ارحم الراحمين، اللهم خذ بنواصينا الى طاعتك وردنا اليك ردا حميدا، خذ بنواصينا الى طاعتك وردنا اليك ردا حميدا. اللهم تقبل منا الصيام والقيام والدعاء وسائر الدعاءات. اللهم هذه ايام